هذا السؤال أرجو أن تذكر لنا ما ينجي من غضب الله وما يساعد على المسارعة إلى طريق الجنة وما يمكن أن يكون من التنافس في أعمال الخير التي تنجي من عذاب الله. الجواب أن الله سبحانه وتعالى حدد لنا رضاه وحدد لنا سخطه، فما أمر الله به فهو رضاه وما نهى عنه فهو سخطه. والإنسان الذي يخاف الله عز وجل عليه أن يرغب فيما رغب الله فيه، وأن يرهب ما رهب الله منه، وأن يقبل على الله بقلب سليم، وأن يكون كل يوم في ازدياد من الطاعات وازدياد من الخير، وألا يأخذ بالشدة التي بعدها الإحباط والرجوع والتساقط، وألا يأخذ أيضا بالتساهل والتسويف وطول الأمل ففي ذلك ضرر عليه، فيأخذ بالتوسط والعدل والمقاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هل يمكنني أن أساعد في بناء مسجد مع أني أطالب بكثير من الديون وهل أجر على ذلك؟ الجواب نعم. بالنسبة للمال الإنسان مما يتصرف فيه وينفقه على أهله، بالإمكان أن يقدم منه لآخرته ولو كانت عليه ديون، لأن ذلك الذي سيساعد به في بناء المسجد لم يكن يقضي به ديونه، وإنما كان سينفقه في أمور أخرى، فلذلك يمكن أن يتصدق، ولكن إذا كانت عليه ديون فلا ينبغي أن يكون ذلك على حسابها، عليه أن يؤدي حقوق الناس أولا. وهذه الصدقة مما يقضي الله به الديون أيضا، فالصدقة تفتح أبواب الغنى، فقد يكون من أسباب غناه وقضاء ديونه أن يتصدق وأن يشارك في فعل الخير وفي بناء المسجد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطعة بنى الله له به بيتا في الجنة. لم يبقى وقت لإجابة الأسئلة، لكن إن شاء الله نعد بحلقة خاصة بإجابة أسئلة كنا في درس من هذه الدروس إن شاء الله قادم، وتوضع هذه الأسئلة التي لدى الأخت مع الأسئلة التي هنا، وتعد إن شاء الله تعالى لحلقة خاصة بذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما الأسئلة التي بين يدي فمنها سؤال عن تفسير قول الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى أهل سعادة وأهل شقاء. فالذين شقوا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقول الله تعالى ما دامت السماوات والأرض، المقصود به طول المدة وليس المقصود دوام السماوات التي نعرفها والأرضين التي نعرفها، بل هذه كلمة يضرب بها المثل لما لا نهاية له، لأن السماوات قد طويت يومئذ والأرض قد طواها الله تعالى وخبثها بيمينه وجعلها فطورا لأهل الجنة وأورثهم إياها. فالمقصود بدوام السماوات والأرض بالنسبة لأهل الجنة والنار الدوام غير المنقطع الذي لا نهاية له. أما الذين شقوه في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، معناه دواما لا انقطاع له ولا نهاية له إلا ما شاء ربه. يخرج الله تعالى من النار قوما بإيمانهم، ويخرج منها آخرين بشفاعة الشافعين. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله تعالى يخرج قوما من النار قد اسودوا وانتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحدة في جانب السيل، ويدخلون الجنة بعد ذلك. أما قوله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا، وفي القراءة الأخرى سعدوا، هم الذين أسعدهم الله تعالى ووفقهم، ففي الجنة يدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، معناها دواما لا انقطاع له ولا نهاية له إلا ما شاء ربك. ذكرت هذه الآية، ذكر هذا الاستثناء هنا بالمجانسة بالاستثناء السابق وللتبرك بسم الله سبحانه وتعالى: وأما من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها أبدا، كتب الله ذلك. أهل النار يخرج بعضهم من النار بمغفرة الله، أما أهل الجنة فمن دخلها لا يخرج منها أبدا. هنا سؤال آخر وهو: الدنيا مطية الآخرة لمن أحسن ركوبها، هل هذا حديث أم لا؟ بالنسبة لهذا ورد في معناه بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أشد ما أخافه عليكم
ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة،
وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم
إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت،
وإن هذا المال خضرة حلوة،
ولنعم صاحب المسلم هو إن أطعم منه الفقير والمسكين وابن السبيل.
نعم.
هنا يقول: ما تقول عن صورة المرأة العارية التي تظهر على التلفاز وفي الجرائد؟ بالنسبة لظهور هذه الصور عارية هو من وسائل الدعاية إلى الفجور والفسوق، وقد انتشر في زماننا هذا، وهو مما يحرم النظر إليه، ويحرم شراء الجرائد التي فيها ذلك، ويحرم فتح القنوات التي تتضمن ذلك، ولا يحل للشخص أن يشتغل بهذا ولا أن يدع أولاده ولو كانوا غير بالغين ينظرون إليه، فهو مناف للحياء الذي هو خلق الإسلام. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهو مناف أيضا لخشية الله سبحانه وتعالى، فمن تعود على هذه المناظر فإن الله ينتزع خشيته من قلبه. أجارني الله وإياكم. هنا يقول: بعض العلماء يحرم المدارس النظامية، أجبنا عن ذلك. بالنسبة للمدارس النظامية، مدارس نفسها وسيلة وليست مقصدا، وتحريمها أو إباحتها بحسب ما يدرس فيها، فإن كان يدرس فيها الخير وحده وتمحضت لذلك فلا يستطيع أحد أن يحرمها، وإن كان يدرس فيها الشر وحده وتمحضت لذلك فلا يستطيع أحد أن يبيحها، وإن كان فيها خير وشر فإن الناس يتفاوتون بحسب ذلك. والواقع أن المدارس في عصرنا هذا الأصل أن لا يدرس فيها إلا ما يقصد به النفع في درهم المعاش أو حسنة المعاد، ولكن كثيرا من المناهج فيها فساد، وأيضا كثير من المدرسين الذين يدرسونها يفسدون الشباب والأولاد، فمن أدخل أولاده في المدارس النظامية فعليه أن يعلمهم كتاب الله، وأن لا يكل تربيتهم إلى الأساتذة الذين يتقاضون على تربية الأولاد رواتب ولا يريدون بذلك وجه الله.
لا بد أن يهتم بتربية أولاده، فهم أمانته وسيسأل عنهم بين يدي الله. كل شخص سيسأل عن أولاده وهم أول من يخاصمه بين يدي الله يوم القيامة،
فإذا كان وكل تربيتهم إلى أشخاص قد لا يثق في دينهم ولا أمانتهم فإنه قد ضيع أمانة الله التي ائتمنه عليها. عليه أن يحاول تعليمهم، وإن أدخلهم المدارس فإنه لا يكلهم إلى تعليمها، ويعلمهم دينهم وتربيتهم ويحافظ على أخلاقهم.
هنا يقول: ما قولكم في هذا الحديث: من سأل في المسجد فلا تعطوه؟ هل هذا حديث أم لا؟ لا أعرف هذا الحديث، ولكنه ورد ما يدل عليه، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارته،
وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك. هذه المساجد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم ما تؤمر به، فقال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. هذه المساجد بنيت للعلم وللذكر وللصلاة ولما يقرب من الله تعالى من الصدقات والخير، ولكنها لم تبنى للتنافس على الدنيا والرغبة فيها، فعلى من يريد الدنيا أن يذهب إلى الأسواق، أما من يريد الآخرة والتجارة مع الله فليذهب إلى المساجد، فهي أحب البقاع إلى الله وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. وليس معنى هذا أنه لا ينبغي للشخص أن يتصدق في المسجد، بل المسجد داع لأن يقدم الشخص ماله لآخرته. من جاء إلى المسجد متطهرا وأنعم الله عليه بأن هيئه لأن يكون من زمرته، وهيئه لأن يكون من الغر المحزلين يوم القيامة، وجاء
كلما خطأ خطوة رفعت له بها درجة وخطت عنه بها سيئة وكتبت له بها حسنة، وجلس في الصف وواجهته رحمة الله تعالى، والله تعالى يضحك إلى المصلي في الصف ويضحك إلى المصلي في جوف الليل، والملائكة على أبواب المساجد يتعرفون على الناس، فإن هذا مدعاة لأن يبذل في سبيل الله ولأن يزهد في الدنيا. ومن ذلك التآخي بين المصلين على المؤمن الذي جعل الله تحت يده من المال أكثر من حاجته، إذا رأى فقيرا من إخوانه يصلي إلى جانبه وعلم أنه في حاجة ولم يسأله عليه أن يساعده وأن يتذكر حاله، وهذا مما تدعو الصلاة إليه،
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
فلذلك ليس هذا الحديث ذريعة
لأن يترك الناس مواساة الفقراء
ولأن يتركوا تقديم الخير في المساجد، بل كان المسجد محلا للصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبسط فيه البسط في آخر رمضان فيأتي الناس بصدقاتهم ويجمعونها في المسجد ثم يوزعها صلى الله عليه وسلم في مصارفها. لكن المنهي عنه هو السؤال، فالنهي هنا إنما هو عن المسألة، على المرء الذي يذهب إلى المسجد أن يتعفف وأن لا يسأل أحدا شيئا وأن لا يسأل إلا الله، فهذا سوق الله، عليه أن يسأل الله وحده وأن لا يسأل سواه. لكن عليه أيضا إن كان لديه زيادة وفضل مما آتاه الله أن يتصدق به على من رآه محتاجا إليه.
هنا يقول: هل يجوز لأحد الأبناء حرق عانة الأبوين في حالة بلوغه الكبر؟ بالنسبة لهذا لا يجوز إلا إذا كان الوالد قد تضرر بذلك تضررا عظيما، وحينئذ لا يمسه بيده ولا ينظر إليه، بل يحاول إزالة الضرر عنه من تحت الثوب، يجعل الثوب فوق يديه مثل تغسيل الميت، فالميت يضطر الشخص لتغسيله ولكنه يجعل على يده فرقة ويغسله من تحت الثياب ولا ينظر إلى عورته. ومثل ذلك المريض الذي لا يستطيع إزالة النجاسة عن نفسه، فإن القائم عليه يزيل عنه النجسة ولكنه لا ينظر إلى عورته، بل يستر ذلك بثوب ويزيل النجسة من فوقه، وله الإفضاء إن اضطر، كما قال خليل رحمه الله تعالى: إن اضطر إلى الإفضاء معناه المباشرة باليد، له ذلك لأن هذا من باب الضرورات، والله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هنا يقول: ما هي نصيحتكم لبعض الناس الذين يقولون إنهم لا يعملون بما في بلوغ المرام من الأحكام لأن صاحبه غير مالكي المذهب؟
نسبة البلوغ المرام ليس كتابا فقهيا، ما فيه إنما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الذين يصنفون على المذاهب، بل هو رسول الله إلى الناس كافة، والذي يعرض عن سنته يبتليه الله تعالى بالفتنة، فالله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هنا يقول: بعض الناس يقولون إن طوفان نوح عم البلاد، وبعضهم يقول بأنه لم يتعد بلاد قوم نوح، أريد الإجابة في هذا الأمر.
الذي يبدو من الآيات الكثيرة أن طوفان نوح قد عم الأرض كلها، وهذا ما تشعر به آية هود وغيرها من الآيات: ما يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، هذا دليل على أنه قد عم الأرض. وكذلك قوله تعالى: فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر في سورة القمر، فهذا دليل على أنه عم الأرض كلها. هنا يقول: ما هي نصيحتكم لرجال يتركون نساءهم يلبسن الرقيقة، وإذا نهينا عن ذلك قال قلنا وإذا نهوا عن ذلك قالوا وغلبننا، وكذلك بناتهم وهم يصلون ويتوضعون للصلاة؟ جواب: أن هؤلاء قد فرطوا في أمانة ائتمنهم الله عليها، والله سبحانه وتعالى سيسألهم عن ذلك، وقد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويجب على الشخص أن يقي أهله وزوجته وبناته من النار إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وليعلم أن المضرة هنا ليست قاصرة على البنت التي تتفسق وتتفسخ، بل هي واصلة إليه هو، فهو الذي يسأل عنها يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا واضحا أخرجه البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، لاحظوا هذا المثل النبوي، كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا نجوا جميعا. الدنيا كلها هذه الكرة الأرضية بمثابة سفينة نركبها، وفيها أقوام مفسدون يريدون خرق السفينة حتى يبتلعها البحر، وفيها أقوام مصلحون يحولون بينهم وبين الوقوع في ذلك.
ولا يريدون بذلك مصلحة أولئك الفساق الذين يريدون خرق السفينة، بل يريدون مصلحة أنفسهم، لأنهم إن تركوهم وما أرادوها لكوا جميعا. إذا ظهر الفساد فلم ينكر عمت العقوبة كل الساكتين عليه وكل الناس، فلذلك يجب أن ينكره الناس انطلاقا من حرصهم على أنفسهم قبل حرصهم على الآخرين، لأن العقوبة تتصل إليهم ليست خاصة بالذي يفعلها. كثير من الناس إذا نهيته عن منكر يقول هذا أمر يعنيني وهذا تدخل في الشؤون الداخلية، وهو ينسى أن العقوبة إذا جاءت شملت الجميع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هنا يقول: هل تصح الصلاة صلاة من صلى صلاته كل ركعة منها على مذهب من المذاهب الأربعة؟ الواقع أن هذا لا يفهم، فالمذاهب ليست ديانات سماوية، إنما هي طرق للتعامل مع النصوص. فالله عز وجل أنزل إلينا القرآن وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم يبين القرآن بالسنة، فجاء بهذا القرآن وهذه السنة اللذان هما وحي معصوم من عند الله تعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكان البحث فيهما من جهتين، من جهة الورود ومن جهة الدلالة، والصحابة لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين، وكذلك التابعون، واحتاج أتباع التابعين إلى البحث في الجهتين، جهة الورود لأنهم لم يسمعوا من الرسول المعصوم كالصحابة، ولم يسمعوا من الصحابة الذين هم عدول بتعديل الله، وإنما سمعوا من التابعين فيهم العدول وغير العدول. وجهة الدلالة لأنهم ليسوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة كالصحابة والتابعين، فاحتاجوا إلى البحث في الجهتين، فلذلك وضعوا قواعد للتعامل مع النصوص. هذه القواعد هي التي سميت المذاهب، وليست في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، لأن الصحابة لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين. هؤلاء لم يشرعوا شيئا من عند أنفسهم، وإنما ابتعثهم الله تعالى وكلفهم بمهمة في وقت يشق على الناس الرجوع فيه إلى هذه النصوص، واختلفت أفهامهم فيها وضعفت العربية فيهم، فقيض الله تعالى أقواما هداهم لأن يكونوا سبلا لهداية الناس، فوضعوا قواعد للتعامل مع النصوص. هذه القواعد الناس فيها قسمان: قوم يفهمون هذه القواعد ويطبقونها على النصوص ويعرفون استنباطها، لهم الحق في أن يختاروا ما اقتنعوا به من هذه القواعد، وهؤلاء هم الذين يقول الله فيهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طائفة أخرى لا يبلغون هذا المستوى ولا يفهمونه، وهؤلاء فرضهم أن يسألوا أهل العلم ويستفتوا، فما أفتوا به عملوا به، وفيهم يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا مشاحة حينئذ ولا خلاف، الناس إنما يعملون بحسب ما كلفهم الله به، وحينئذ يعلم الشخص أن المذاهب ليست ديانات ولا ينبغي التعصب لها، ولا ينبغي للشخص أن ينظر إليها هذه النظرة. هنا يقول: ما حكم الخروج 4 أشهر أو 40 يوما أو 3 أيام؟ نطلب الجواب من الكتاب والسنة. خلق الله عز وجل هذا الإنسان في هذه الأرض وفرق فيها الخيرات في مناكبها، وأمره أن يسير فيها وأن يستغل هذه الخيرات التي فيها، والإنسان بطبعه يميل إلى الركون والثبات، ولكنه إذا تعود على أمر محدد أدى ذلك إلى تغطية قلبه ولم يفهم كثيرا من أمور حياته، وإن خرج من مكانه يشاهد كثيرا من العجائب ويستفيد كثيرا من العبر. والسفر مفيد جدا للناس، الذي لم يسافر يظهر ذلك على أخلاقه، ويظهر على تعامله مع الناس، ويظهر على أدبه وسلوكياته، ويظهر على نقص تحمله. بالكثير من الناس إذا لم يتعود السفر لا يستطيع أحد منهم أن يبيت وحده، وهو سيبيت في القبر ليلته الأولى، يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. لكن كثيرا من الناس لا يفهم الحكمة من الخروج. الذين يخرجون في سبيل الله، الذين يدعون، لا يدعون الناس إنما يدعون أنفسهم، وهذا هو المشكلة. الناس يظنون أنهم خرجوا لدعوة الناس، ويقولون كثير منهم: جهال، كيف يخرجون لدعوة الناس وهم ما نووا هذا ولا أرادوا؟ هم خرجوا لدعوة أنفسهم، يقولون: نحن كنا هنا في بيئة فاسدة فهدانا الله وعلنا أن نخرج من البيئة الفاسدة وأن نطلع على عجائب هذا الكون الذي يقول الله تعالى فيه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله تعالى فيه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول الله تعالى فيه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فالتدبر في عجائب خلق الله مفيد جدا، ورحلات الأنبياء في هذا عظيمة، والرحلة في طلب العلم مشروعة عملها الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أخرج البخاري أن أنس بن مالك سافر في طلب حديث واحد من البصرة إلى المدينة، وعبد الله بن أنيس سافر من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وأبو أيوب الأنصاري سافر من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد. ولكن على الشخص إذا كان محقا وخارجا في سبيل الله بذلك أن يتأدب بالأدب الشرعي، وأن يحاول أن يستفيد من العلم، وأن لا يخرج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحاول أن يكون سلوكه موافقا للسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعلم أن طرق الخير كثيرة وليس محصورة فيما هو فيه. طرق الخير كثيرة، فيها الذي يعمر المساجد، الذي يعلم العلم، الذي يعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الأئمة الذين يؤمون الناس ويصلون بهم والإمام ضامن، المؤذنون الذين يذكرون الناس بأوقات الصلاة، المجاهدون الذين يغزون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، الذين يعلمون الناس الخير ويحاضرون فيهم، كل هؤلاء جميعا يتعاونون على البر والتقوى، وكل شخص منهم لا ينكر على الآخر ولا يرى خطأ ولا خطرا فيما هو فيه، ويعلم أن كل شخص منهم بمثابة طبيب متخصص. هذا الطبيب متخصص في الأسنان وعالج مرض الأسنان، وهذا متخصص في العيون وعالج مرض العيون، وهذا متخصص في الأمراض الباطنية وعالج الأمراض الباطنية، وهم جميعا يحاولون استصلاح البدن وعلاج ما فيه من الأخطار والأمراض. وأنا ضربت مثلا لهؤلاء الذين تتنوع خدمتهم لدين الله، مثلا أئمة المساجد الذين عندنا هنا، والذين يعلمون الأولاد حلق الذكر، والذين يدرسون في المساجد، والذين يخرجون في سبيل الله، والذين يجاهدون، والذين يعلمون في المدارس ابتغاء مرضات الله، والذين يقومون بكل أعمال الخير، يتصدقون، يبنون المساجد، يوسعونها، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، هؤلاء جميعا بمثابة شوارح البدن الواحد. البدن الواحد فيه عين وفيه أذن وفيه فم وفيه أنف وفيه يد وفيه رجل، لا يمكن أن تقوم اليد بدور العين، ولا أن تقوم العين بدور الرجل، ولا أن تقوم الأذن بدور الفم، والجميع متكامل، لا أحد منهم يحسد الآخر ولا ينكر عليه ما هو فيه، وجميعهم متعاونون على البر والتقوى. هكذا ينبغي، وحينئذ لا ينبغي التعصب لأي فئة من هذه الفئات. وعلى كل شخص إذا رأى عاملين الخير لم ينكر عليهم مخالفة للشرع، أن يوافقهم فيما هم فيه، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، سأله رجل قال يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة، وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. أنت إن كنت طالبا للحق محقا فرأيت حلقة فيها رجل يدرس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لديك شغل واجب، فلا تحرم نفسك أن تجلس في هذه الحلقة، فيوشك أن تحفها الملائكة بأجنحتها. إذا رأيت رجلا يقدم بيانا في المسجد يقرأ أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رياض الصالحين وغيره، لا تحرم نفسك هذا الأجر الكثير وكن معه. إذا رأيت قوما يخرجون لتربية أنفسهم والاطلاع على مواعظ الأرض وما فيها، ويربون أنفسهم على الصبر وعلى تقديم شيء في سبيل الله، كثير من الناس يشح بماله على نفسه، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه أموالنا ولا أبداننا، هو الذي خلقها وهو غني عنها، ونحن لا نتعود البذل والتضحية في سبيل الله. كثير من الناس يمكن أن يسافر من بلد إلى بلد ليعمل عملا أو لينال أجرا دنيويا، أو ليشاهد مشهدا من مشاهد الدنيا، أو لينال لذة، أو ليرى أمرا يعجبه، لكن قليل من الناس جدا من تحمله رجلاه ويسافر من بلد إلى بلد ابتغاء مرضات الله فقط، لا يريد إلا أن يتعلم البذل في سبيل الله، يتعلم أن ينفق في سبيل الله. والذين يخرجون هذا الخروج يتعودون على البذل في سبيل الله، يبذلون شيئا من أوقاتهم وشيئا من أموالهم وشيئا من أبدانهم في سبيل الله، فإذا رجعوا تعودوا على البذل في سبيل الله في حال الحضر. وهكذا، ما حكم المسافر من غير طاعة عنده رخصة في القصر أم لا؟ بالنسبة الله سبحانه وتعالى شرع القصر في السفر، ولكن ذلك رخصة، ومن القواعد الفقهية المسلمة أن الرخص لا تناط بالمعاصي،
الرخص لا تناط بالمعاصي، من هو في معصية لله لا ينبغي أن يترخص، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أن الرخص تناط بالمعاصي، فقال من سافر أي سفر فله الحق في القصر، ولكن الراجح هو مذهب الجمهور الذي عليه مالك والشافعي وأحمد، لأن القصر رخصة والرخصة لا تناط بالمعصية، فهي تخفيف، والتخفيف إنما يكون في حق من يعمل عملا مأذونا له فيه. واختلف في الذي يسافر في غير معصية وغير طاعة، الذي يسافر لمجرد له هل يجوز له القصر أم لا، محل خلاف بين العلماء في المذهب المالكي وفي غيره، لأنه ليس مسافرا في طاعة، والطاعة تشمل حسنة المعاد ودرهم المعاش، وليس مسافرا في معصية كالفار من والديه وقاطع الرحم والمسافر للمعصية، هؤلاء لا يحل لهم الترخص، لكن الذي يذهب فقط لمجرد السياحة أو لمجرد الاطلاع على أمر معين ليس فيه معصية ولا طاعة، فهذا اختلف فيه هل يجوز له القصر أم لا في المذهب المالكي. وبعض العلماء ذهب إلى قول وسط، قال يكره له القصر ولكنه إن قصر فصلاته صحيحة. هنا يقول رجل يريد أن يدعو إلى الله أو يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تبرأ ذمته إذا خرج مع الدعاة أم يدعو إلى الله وحده؟ شرع الله سبحانه وتعالى للناس أن يعملوا جماعة في الدعوة إلى الله تعالى، فقال الله تعالى في الجهاد قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال تعالى في طلب العلم والدعوة إلى الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، وقال تعالى في الجهاد أيضا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. والشخص ضعيف في نفسه كما قال الحكماء المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولكنه يتقوى على طاعة الله تعالى بإخوانه الذين ينصحونه، وإذا رأوا فيه تقصيرا ذكروه ويساعدونه على تحمل أماناته، ويشمل هذا جماعة المسجد الذين إذا رأوا منكرا لم يسكتوا عليه، وإذا رأوه على معروف شجعوه عليه، وكذلك جماعة الدعاة أيا كانوا، كل ذلك من التعاون على البر والتقوى. هنا يقول ما حكم السركة على الميت، هل عندها دليل من الكتاب، هل لها دليل من الكتاب والسنة؟ بالنسبة لتلاوة القرآن لحصول ثوابه للميت وتبليغها للأموات، اختلف العلماء فيها هل تصل إلى الميت أم لا، فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تصل، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، إن والشخص قبل قراءته أنه يبلغ ثوابه لذلك الميت. ودليل المالكية والشافعية أن هذا أمر غيبي ولم يرد فيه نص، فالنص إنما ورد في الصدقة وفي الدعاء، صدقة والدعاء يصلان إلى الأموات قطعا، وما زاد على ذلك لم يرد فيه النص، فقال مالك والشافعي نقتصر على محل النص. وقال أبو حنيفة وأحمد يقاس عليهما كل أعمال البر، فأدخل في ذلك قراءة القرآن وكذلك الحج والعمرة والصيام، لكن الحج والعمرة ورد فيهما بعض النصوص، من ذلك حديث الخزعمية في صحيح البخاري حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج حج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته، قالت نعم، قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. وقد ثبت أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، فقال حج عن أمك واعتمر. وثبت عنه أن امرأة أتته فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها دين من صوم، فقال صومي عن أمك. وسمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة. لكن هذه الأحاديث ليس فيها دليل على وصول الثواب إلى ثواب الحج نفسه أو العمرة نفسها أو الصوم نفسه عن الميت، ولذلك قال خليل رحمه الله تعالى في المختصر ولا يسقط حج من حج عنه وله أجر الدعاء والنفقة، فالدعاء والنفقة يدخلان في الصدقة، والصدقة والدعاء محل إجماع، أما الحج والعمرة والصيام فهما محل الخلاف. ولذلك فإن ما تفشى في بلادنا هذه من قراءة القرآن وإرسال ثوابه للأموات مخالف للمذهب السائد في البلد، المذهب السائد في البلد هنا مذهب مالك، ومذهب مالك أن هذا لا يصل، ولكنه قد انتشر بين الناس. والمشكلة أيضا
أن الناس خرجوا فيه عن طور قراءة القرآن لأجل الثواب، بل يجتمع قوم ويكلفون أهل الميت نفقة وذبائح ويجتمعون لذلك، وهذا ابتداع لا ينبغي، فأهل الميت هم الذين ينبغي أن يقدم لهم الطعام، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعدوا لآل جعفر طعاما. هل يجوز لأحد أن يكون معلما يأخذ على القرآن أجرة وهو لا يحفظه إلا من المصحف ولا يعرف الرسم، وهو يقول بأن الرسم لا أصل له؟ وهل لا أصل له؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ بالنسبة لتعليم القرآن اختلف في أخذ الأجرة عليه على قولين. القول الأول مذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا كان الشخص يجد معلما سواه، معناه لم يجب عليه عينا، لأنه إذا كانت القرية ليس فيها شخص يستطيع تعليم القرآن إلا شخصا واحدا فقد تعين عليه ولا يحل له أن يأخذ عليه الأجرة إلا إذا شغله تعليمه عن النفقة فيأخذ مقابل نفقته فقط. واستدلوا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، فقال لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، وأقر الراقي في حديث أبي سعيد الخدري وقال وما يدرك أنها رقية، وأمرهم أن يقتسموا القطيع وأن يجعلوا له سهما. وكذلك ورد عنه ما يدل على إباحة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وذهب الشافعي إلى حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأعمال البر مطلقا، واستدل على ذلك بحديث مالك بن الحويرث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، فقال أعمال البر كلها لا يجوز أخذ الأجرة عليها، هذا مذهب الشافعي. واستدل أيضا بحديث عبادة بن صامت حين كان يعلم أهل الصفة القرآن فأهدى إليه أحدهم عصا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فأخبره أنه لو أخذها لنقصت من أجره لأنه كان متطوعا بتعليمهم. وعلى كل فإن مذهب الجمهور أنه يجوز أخذ الأجرة على القرآن على تعليم القرآن، لكن لا بد أن يكون الشخص يعرف ما يعلمه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، عليه أن يتعلم هو القرآن أولا ثم يعلمه، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والراجح أن الأجرة لا تنقص الأجر، فينال أجرة وينال أجرا إن شاء الله تعالى، ويكتب له أجر الأجيال اللاحقة التي بلغها كتاب الله. وبالنسبة للرسم، رسم الصحابة الذي وفقهم الله له ورسموا به المصحف وصار محل الإجماع لا يستطيع أحد أن يقول لا أصل له. الذي سأل عنه الأخ هو حديث موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، والموقوف قسم من أقسام الضعيف. حديث المثنات أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أن أقواما سيأتون في آخر الزمان يعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتخذون مثناتا يقرؤون فيها كتبا أخرى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. والذين قالوا إنه في حكم المرفوع لأنه تحديث عن أمر سيقع، فإن قوله فيه تسميته للمثنات وهي كل ما استكتب من غير كتاب الله، لأنه عرف المثنات بأنها ما استكتب من غير كتاب الله، قد لا يكون هذا اللفظ توقيفيا لأنه ممن يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. وأيضا فإن المقصود به على فرض صحته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القانون الوضعي الذي يتحاكم الناس إليه. أما الكتب الخادمة لكتاب الله ككتب التفسير أو كتب الحديث التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتب الفقه المستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست من المثنات، كل هذه ليست قطعا من المثنات، لأنها لو كانت المثنات كل ما استكتب غير كتاب الله يدخل فيه صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ، لأنه قال ما استكتب من غير كتاب الله. فإذا أول ما أقوله في هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، والموقوف قسم من أقسام الضعيف. ثم إنه ليس حجة في ترك كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التفسير، والذي يفعل هذا يغلو في الدين، لكن على الشخص إذا تعلم في كتب الفقه أن يتعلم أيضا في أدلتها من الكتاب والسنة حتى يزداد علما ويزداد بصيرة وتكون له حجة بينه وبين الله. ولذلك قال عبد الله بن عبد الحكم وهو تلميذ مالك ومن أكبر تلامذته، قال لولده محمد حين جاء الشافعي إلى مصر قال يا بني عليك بهذا الرجل فالزمه، فما بينك وبين أن يضحك الناس منك إلا أن تخرج من مصر فتقول قال ابن القاسم. يقول فخرجت من مصر إلى العراق فسألوني في مسألة فقلت كان ابن القاسم يقول فيها كذا، فقالوا ومن ابن القاسم؟ فقلت فقيه كان عندنا أبي مصر فضحك الناس. يجيبون عن هذا الحديث ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة ومن كنت خصمه وخصمته. هذا الحديث حديث رباني معناه قدسي، نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ورواه عنه، وذكر أن ثلاثة هو خصمهم يوم القيامة، يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة، ومن كان خصمه فإنه سيخصمه ويغلبه في الخصام لا محالة. رجل باع حرا فأكل ثمنه لأنه استعبد حرا من دون الله تعالى واعتدى عليه، وهذا غاية في الاعتداء على حق الربوبية، وبذلك نعوذ بالله يكون قد خسر آخرته ويكون الله خصمه يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه معناه استغله حتى أخذ غلته ثم لم يوفه حقه، فهذا مخلف للوعد ومخلف للعهد وخائن، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينصب لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة، وبذلك لا نعوذ بالله يكون هذا الرجل مفتضحا نعوذ بالله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ورجل أعطى به ثم غدر معناه عاهد وأقسم على ذلك يمينا بالله تعالى في حق يجوز فيه ذلك ثم غدر، وهذا وصف من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فرجل أعطى بالله عاهد عهد الله وميثاقه ثم غدر فإنه يخاصمه الله يوم القيامة ومن كان خصمه خصمه. هنا يقول الرجاء تفسير اليمين التالية: والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. هذا الكثير من الأحاديث يقسم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالله تعالى، ولكنه يصفه بوصف ثناء يدل على عظمته وجلاله، فيقول والذي نفسي بيده معناه الذي هو متمكن من مصيري وهو الممسك بنفسي إن شاء أخذها وإن شاء أرسلها وهو الممسك بناصيتي، والقلوب كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهو الذي يمسك السماء تقع على الأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرضين بيمينه سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا ثناء على الله تعالى، وفي نفس الوقت استشعار لعظمته وجلاله، فلا يمكن أن يقسم به على كذب. يقول سؤال يقول أظن هذا حرطاني أو هذا حداد، وهل هذا حرام أو لا بدون التنقص به؟ قد نهى الله تعالى في سورة الحجرات عن التنابز بالألقاب، وبين أن ذلك من أعظم الكبائر، وأنه مدعاة للفرقة والشقاق والخلاف، لأن هذه السورة من أولها إلى آخرها نزلت لإزالة الفوارق بين الناس ولتقوية الصلة بينهم حتى يكونوا كالجسد الواحد كما أمرهم الله بذلك، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا عملنا بقواعد سورة الحجرات. سورة الحجرات وضعت نظاما واضحا لتعامل الناس فيما بينهم، أول ذلك التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدأ بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم ذكر اختلافات وما يدب بين صفوف المؤمنين منها، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وذكر مبنى هذا الخلاف وهو المشي بالنميمة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم ذكر الكبر والعجب والنميمة وأكل الغيبة والتنابز بالألقاب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. المعايير الدنيوية التي يظن الناس أن الناس يتفاضلون على أساسها لا تساوي شيئا عند الله، فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل السمين الضخم يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فلذلك معايير أهل الدنيا في الفضل ليست هي معايير الفضل عند الله، والدنيا زائلة، فإذا كانت معايير الفضل عند الله هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلذلك على الشخص أن لا يفضل نفسه على أحد لأنه لا يدري لعله أفضل منه عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يدريك لعله خير منك عند الله، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمسوا أنفسكم، هنا ما قال ولا تلمسوا إخوانكم، لماذا؟ ليدلك على أنك إن لمست أخاك فقد لمست نفسك، لأن ما جاز على المثل جاز على مماثله، وإذا أردت أن تصف أخاك بسوء سينقلب عليك، فقال ولا تلمسوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، لأن هذا مدعاة للخلاف، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ثم بين أن أساس هذه الأمور هو الظن السيء وسوء النية، فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم ذكر أن من أسباب هذا أيضا التجسس وتحاول الاطلاع على أحوال الناس، قال ولا تجسسوا. ثم الغيبة، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. فلذلك لا يحل التنابز بهذه الألقاب، والواقع أن كثيرا منها تشريف، لأن الناس لآدم وآدم من تراب كلهم يرجعون إلى نفس واحدة، وتفاضلهم إنما هو بحسب الإيمان وما يلقيه الله تعالى في قلوبهم من محبته، وإذا كانوا جميعا يرجعون إلى نسب واحد فتفاوتهم إنما هو بحسب أعمالهم، وأعمالهم الدنيوية التي يظن الناس فيها نقصا هي تشريف عند الله. الذي يتعفف عن المسألة ويتعفف عن أكل الربا ويتعفف عن المال الحرام بكسب يده، هذا أعلى منزلة بكثير من الذي ينظر الناس إليه ويجلونه ويقومون له وهو يأكل الربا أو يتعامل بما لا يرضي الله. الذي يذهب ويصطاد السمك من البحر ويستعف بذلك ويستغني من الحلال، أو يذهب إلى الفلاة فيأتي بالحطب على ظهره ويبيعه، أو يكسب أي كسب حلال يأتي بالملح ويبيعه، هذا أفضل سعيا من الذي يتعامل في الربا ويعمل في البنوك الربوية ويخادع الله تعالى في ذلك. يسأل هل يجوز للرجل الذي لا يعلم حكم الصلاة أن يكون خلف الإمام؟ قد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمقصود بالأحلام العقول، والمقصود بالنهى ما زاد على ذلك من تهذيب النفوس من خشية الله تعالى وطاعته. فأهل الطاعة والتقوى وأهل العقول الذين يدركون ما حصل على الإمام من سهو وما وقع فيه من غلط، ويمكن أن يصلحوا له القرآن ويمكن أن يقدمهم إذا عرض عليه عارض للاستخلاف، هم أحق أن يلوا الإمام. ولكن مع ذلك إن حصل أن وليه شخص أو شخصان فالبقية ليسوا أحق من السابقين، لأن السابقين الذين هم أول من يأتي المسجد لهم حق عظيم في الصف، فالفضل إنما هو للأول فالأول. ولذلك إذا جاء الشخص وهو أول قادم للمسجد ولم يكن من الذين يستحقون ظهر الإمام، ينبغي أن يترك فرجة قبالة ظهر الإمام ويأخذ مكانا عن يمينهم أو عن شمالهم، والأفضل أن يكون عن يمينهم. وإذا جلس في ذلك المكان ملكه ولا يحل إخراجه منه وهو السابق إليه. اسم المحرم إذا تاب صاحبها يجب عليه أن يخرج منها ويصدق بها. نهر البغي إن تتب تصدقي به، وإن تحتجف منه تنفقي. ومثل ذاك حلوان الكاهن وأجرة المغنية. الكاهن معناها الذي يتصل بالجن فيحدثونه ببعض المغيبات، ويخلطون الكلمة الواحدة من الصدق ب 99 كلمة من الكذب. هؤلاء هم الكهان، والكهنة الذين يلقون الجن فيحدثونهم، فمن أتاهم أو سألهم فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن أخذوا على ذلك أجرا فإن تابوا وجب عليهم الخروج منه والتصدق به. وكذلك المغنية أو المغني إن أخذ على ذلك أجرا وجب عليه إذا تاب أن يخرج منه ويتصدق به في سبيل الله. وكذلك البغي معناه الزانية، وإن أخذت على ذلك أجرا فتابت يجب عليها أن تخرج مما أخذت من أجرة الزنا وتتصدق به في سبيل الله. مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا حكم معلل، وعلته أن الذين يلون الإمام هم الذين يستطيعون إصلاح ما حصل من الخلل في الصلاة، وينبهون الإمام إذا سهى، ويفتحون عليه إذا توقف في آية من كتاب الله، فهم أولى بالمكان الذي يلي ظهره. ولكن إن حضرت مجموعة منهم كافية لذلك فليس بقيتهم بأولى من غيرهم، وبالأخص السابقين، فمن سبق إلى الصف فعليه إذا لم يكن من هؤلاء أن يترك فرصة قبالة أهل الإمام وليكن عن اليمين، وإن استقر في ذلك المكان وسبق إليه فهو أولى به. هنا يقول ما تقول عن تصديق الصعود إلى القمر، وماذا تقول السنة المطهرة في ذلك؟ بالنسبة للقمر آية من آيات الله تعالى ومخلوق من مخلوقاته، وقد أخبرنا أنه في السماء، ولكن كونه في السماء ليس معناه أنه حجر من سقفها، بل أنت الآن في هذا المسجد وليس معناه أنك متصل بسقفه. وعلى ذلك فالفرجة التي بينك وبين المسجد يمكن أن يطير منها طائر أو أن يمر منها شيء، فكذلك القمر في السماء ويمكن أن لا يكون متصلا بها. فلذلك لو ادعى شخص أنه وصل إليه فليس معنى ذلك أنه وصل إلى السماء، بل السماء بعيدة جدا من القمر ولا يمكن أن يصل إليها أحد. والله تعالى يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فليس الوصول إلى القمر وصولا إلى السماء ولا إلى قريب منها ولا إلى قريب من ذلك. ومع ذلك فإن الوصول إليه فيه تشكيك كبير، لأن الذين ذهبوا إليه حتى الآن كلهم ممن لا يوثق بروايته، أكثرهم من الكفرة. والذين ذهبوا إليه أيضا حتى ولو كانوا ولو وصل إلى حد التواتر المعنوي، مع ذلك هم جميعا يقرون بأن النظر هنالك يختلف عن النظر في الأرض. فإذا نظرت إلى صورة شخص، أنا رأيت بعض الأشرطة المسجلة من مراكب الفضائية، صورة شخص فيها يختلف عن صورته في الأرض، لأن الجاذبية الأرضية تقتضي قواما معينا للبدن، فإذا خرج من الجاذبية الأرضية اختلفت صورته. وعلى هذا فإن البصر يمكن أن يقلب ويغير يتغير. أنت الآن ترى شخصا بعيدا منك فتظنه بحجم معين ولا يزال يقرب إليك فيكبر، حتى إذا وصل إلى مكان معين أحسست بأن حجمه الطبيعي قد وقف عند هذا الحد. يدي هذه أنظر إليها الآن على مستوى معين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأعداء يبدأون في غزو الشباب بما يشبه المصالح وما يسمى بالتقدم، ولا شك أن هناك بعض المنكرات ظاهرة في المجتمع وأصبحت كالعادات ولا يستحيي بعض منها، وهناك منكرات أكبر وأهم، فكيف نحارب هذه وتلك وبأيها نبدأ؟ هل بالظاهرة المهمة أو الباطنة التي هي أهم؟ الجواب أن على الإنسان أن يعلم أن عليه أن يسدد ويقارب وأن لا يوغل في الدين بالشدة، بل يأخذ بالرفق، وأن يحاول الإصلاح ما استطاع، وأن يعلم أن الإصلاح لا يمكن أن يتأتى جملة واحدة، بل لا بد أن يكون بالتدريج والتقسيط. فما تقدر على إصلاحه أصلحه، وتجاوز ما لا تستطيع أخره إلى وقته. فلذلك علينا أن نبدأ بما نستطيعه أولا، فإذا أصلحناه ازدادت طاقتنا، وحينئذ نقدر على إصلاح ما كان أكبر منه. ولو بدأنا بذلك الكبير الذي لا نستطيعه فقد أهدرنا الطاقة فيه ولا يمكن أن نصلحه، وبقي الصغير أيضا لم يصلح أحد. فلا بد من هذه الموازنة دقيقة.
السؤال: هل يمكن للشباب المسلم أن يستسلم وحده، أم لا بد أن يتصل بجماعة تعينه على ذلك، وبماذا تنصحونه؟ جواب: أن الفرد لا يمكن أن يصلح نفسه، فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فلم يقل أنا وحدي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا أمر منه سبحانه وتعالى بالكينونة مع الصادقين، ولا يقصد بها الكينونة الوجودية بالجسم، بل المقصود بها الكينونة القلبية. وكذلك يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ويقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. ويقول: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ويقول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ويقول: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. ويقول: يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وغير هذا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: هل علينا التعلق بالمشاكل الدائرة في فلسطين، وهل نحن آثمون إذا لم نساندهم؟ الجواب: نعم، أن هذه الأمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
وما أصاب المسلمين في أي مكان من العالم لا بد أن يشعر بهما سواهم. فأنت لو أصابتك شوكة في إصبع من أنامل رجلك لا أحسست بألمها في قلبك ولا بادرت لسعي لإزالتها، فكيف بما يصيب إخوانك من أنواع الأذى؟ فيجب عليك أن تشعر بما هم فيه وأن تشاطرهم ما تستطيع مشاطرتهم إياه من كل ما تستطيع دعمهم به ومساندتهم، وهكذا لجميع المسلمين. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يسره ما يسر المسلمين ولم يسوءه ما يسوءهم ليس منهم. فلا بد أن يشعر الإنسان بالانتماء لدين الله والولاء لأهله، فقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا السؤال: لا يعتبر من جاء باليهود إلى أرض إسلامية قد شارك في إهلاك الحرث والنسل، وما موقف الشرع من ذلك؟ وما هو دور المسلمين بصورة عامة والشباب بصفة خاصة اتجاه ذلك؟ لا شك أن اليهود هم جنس بشري خلقه الله للأذى في هذه الأرض، فهم بمثابة السرطانات التي تصيب البدن فتكون سببا لإهلاكه، وقد خلقهم الله للأذى. فحكمة خلقهم، حكمة الله بخلقهم، هي الامتحان والأذى. ولا شك أن إدخالهم إلى أرض المسلمين هو خيانة للمسلمين ولدينهم ولأرضهم، وأنهم لم يدخلوا أرضا قط إلا أفسدوا فيها، وهم أعداء الله من بين خلقه، فهم الذين زعموا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، زعموا لله صاحبة وولدا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهم أعداء رسول الله، فقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم قتلوا بعض الرسل وكذبوا بعضا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكذلك أخبر الله تعالى أنهم أعداء الملائكة من البشر، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وهم أعداء كتب الله، فهم المحرفون المبدلون لكل الكتب السماوية، وهم أعداء البشرية كلها، فيريدون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا كما وصفهم الله بذلك في كتابه، وهم أعداء الاقتصاد والمال بصفة خصوصية، فهم أكالون للربا كما وصفهم الله بذلك، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وقال أكالون للسحت، فلذلك هم أهل الفساد. ولا بد أن يشعر الشباب بالتحدي بدخولهم إلى بلاد المسلمين، وأن يعلموا أن عليهم أن يعبروا عن واقع الأمة ورفضها للتطبيع معهم ورفضها لأية علاقة معهم من أي نوع كانت، ولا يمكن أن يعبر عن ذلك إلا شباب الأمة الذين هم روحها والمتحركون بحركتها. هذا السؤال عن موضوع المحاضرة: ما هي التحديات الأساسية التي تقف أمام الشاب المسلم؟ هذا هو موضوع المحاضرة كلها، لعل الأخ لم يحضر أو لعله استعجل فأراد التلخيص وقد سمعه من الأخ لخص بعضها جزاه الله خيرا، فيمكن أن يراجع الشريط إن شاء الله ويجد فيه بعض هذه التحديات. أما الحلول فهي ما أشير إليه من معرفة الإنسان لمهمته في الأرض، وأنه إنما يقوم على أساس ما من أجله صنع. هذا الجهاز لماذا صنع؟ تسجيل وتكبير الصوت، فإذا فقدت منه هذه المصلحة رمي في القمامة. والإنسان لماذا خلق؟ لعبادة الله وتعبيد الخلق لله، فإذا لم تتحقق في هذه رمي في القمامة ولم يكن له أي فائدة. هذا سؤال: الطريقة التي يعيشها المسلمون كيف نتعامل معها؟ هذا سؤال غير واضح، لكن إذا كان المقصود به ما يعيشه المسلمون الآن من الأوضاع المتردية، فطريقة التعامل معه التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن يكون ذلك التغيير على المنهجية التي سقناها متدرجا، يبدأ أولا بإصلاح الفرد المسلم، ثم بالأسرة المسلمة، ثم بالمجتمع المسلم، ثم بالجماعة المسلمة، ثم بالدولة الإسلامية، ثم بالخلافة الراشدة. فإذا تدرجت الأمة في الإصلاح وحصل التعاون على البر والتقوى غير الله ما بنا، لأننا بدأنا تغيير ما بأنفسنا حينئذ. هذا سؤال عن لعن اليهود والنصارى. نعم، من العبادة لله سبحانه وتعالى لعن أعدائه من اليهود والنصارى، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في صلاته في القنوت: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيله. كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. هذا السؤال: بعودة كل واحد إلى نفسه وتأنيبها وتحميلها كفلا مما وقع، فماذا يقتضي ذلك؟ الجواب أن ذلك هو بداية طريق الإصلاح، لأننا إذا أصلح كل واحد منا نفسه حصل لدينا هذا الحجم الكبير من الصالحين المصلحين، وحينئذ سيصلح كل واحد منهم واحدا على الأقل، وهذا المجتمع لا ينقصه إلا أن يجد هذه الطاقة الفاعلة. فإذا كان لدينا عدد الحاضرين من الجنود المستعدين لنصرة الله ورسوله، كل واحد منهم يريد أن ينقص جند إبليس بواحد. جند إبليس هم المفسدون، وأنت اتخذت إبليس عدوا ولا يمكن أن تعبر له عن العداوة بضرب لطم وجهه أو بإطلاق رصاصة عليه، فإبليس لا يضره ذلك، فهو من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فكيف تعاديه؟ تنقص جنده. فإذا قام كل واحد منا بنقص جند إبليس بواحد، فالمجتمع قليل أصلا، وسيغلب فيه حينئذ الخير على الشر. وهكذا هذا سؤال: الإصرار على الذنوب وتضيع الأوقات في غير طاعة الله، ما أثر ذلك؟ هذا أثره غاية في السوء، لأن الإصرار على الذنوب مدعاة لزوال الإيمان، وإذا زال الإيمان لم يبال الله الذين فقدوه بالة ونظر إليهم بعين السخط والمقت وطبع على قلوبهم بطابع النفاق، ثم لا يرجعون بعد ذلك ولا يهتدون. ومثل هذا تضيع الأوقات في غير طاعة الله هو عين الخسران، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا السؤال: بدأ طريقي بالالتزام والدعوة إلى الله تعالى. الحمد لله أكمل، فالطريق طويل أمامك، ونسأل الله أن يوفقك ويسددك. هذا السؤال: ما واجب الشباب المسلم في يومنا هذا تحت ظل أنظمة علمانية تعطل شرع الله تعالى، حيث تستبدل الشريعة بالدساتير وقوانين تضعها، ويلقى القبض على كل من يحاول تطبيق الشريعة الإسلامية؟ الجواب أن الجملة الأخيرة غير صحيحة، فليس كل أحد يريد تطبيق الشريعة الإسلامية يلقى عليه القبض، بل تطبق الشريعة الإسلامية أولا في نفسك، فإذا طبقتها في نفسك فالحكومات هي إفراز الشعوب، وكما تكونوا يولى عليكم. إذا صلحت الشعوب ستصلح قطعا الحكومات لا محالة، وإلا فلا يمكن أن تقع الفجوة الكاملة بين حكومة فاسدة وشعب صالح كله. هل يمكن أن يتصور هذا؟ نعم، بالنسبة لأحكام